رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بداية أشكر الهيئة العالمية للاقتصاد والتمويل على تنظيم هذا الملتقى، وعلى رأس هذه الهيئة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الأطرم والدكتور عبد الله العمراني وزملائه الكرام. البحث كما تم التعريف به يتناول تقويم تجارب وتطبيقات التأمين التعاوني أو صناعة التأمين التعاوني. بداية ألخص البحث بأنني تعرضت لأنواع التأمين وذكرت الحكم الشرعي في كل نوع وهي 4 أنواع، ثم كانت نتيجة التقويم ذكر 8 ملامح لصناعة التأمين التعاوني تضمنت 4 تحديات تواجه صناعة التأمين التعاوني، ثم تعرضت في النهاية لضرورة تشجيع البحث في اتجاهين، تشجيع البحث والتطبيق في اتجاهين. ومسار هذه الورقة يتكون من 3 عناصر. العنصر الأول كما ذكرت في صيغ التأمين الإسلامي، وهناك في صيغ التأمين بصفة عامة، وهناك 4 صيغ للتأمين. الأولى هي صيغة التأمين الحكومي الذي يتصل بالتأمينات الاجتماعية والتقاعد والضمان الاجتماعي وتأمين الشيخوخة وخلافه وما يتعلق بالبطالة. ومن خلال المتابعة والبحث عن آراء الباحثين في هذه النقطة تبين أن هذا التأمين لم يتعرض للدراسة والبحث الفقهي، رغم أنه ينطوي على كثير من الاعتراضات الموجهة للتأمين التجاري من الغرر والربا. وهذا ما ذكره أحد الباحثين الذين تتبعوا هذه النقطة وهو الدكتور رفيق المصري. الصورة الثانية من التأمين صورة التأمين التجاري، وهي الصورة التي قالت المجامع الفقهية بحرمتها وقال بجوازها الشيخ مصطفى الزرقى وبعض المعاصرين، والحرمة كانت لأسباب تتعلق بالغرر والربا ونحو ذلك مما هو معروف. أما الصيغة الثالثة للتأمين فهي صيغة التأمين اللاربحي، وهي صيغة معروفة في الغرب، وهي توازي صيغة التأمين التعاوني المعروضة في قرار هيئة كبار العلماء وقرار مجمع الرابطة. وهذه الصيغة قد نقل الإجماع على صحتها أو جوازها غير واحد من العلماء المعاصرين، غير أن هناك باحثون أو باحثين خالفوا ذلك، وهذا موثق في بعض الأبحاث. أيضا الصورة الرابعة للتأمين صورة التأمين الإسلامي القائمة على فكرة حساب التأمين وشركة الإدارة، وهي التي عليها شركات التأمين الإسلامي القائمة الآن في بعض دول الخليج والسودان، ويزمع أو يرغب أن تقوم على أساس هذه الصيغة التطبيقات في المملكة العربية السعودية، على أساس أن تكون هناك فصل بين الحسابين وتكون العلاقة بين شركة الإدارة وحساب التأمين علاقة استثمار وعلاقة إدارة، وعلاقة الاستثمار تكون إما على أساس الوكالة أو على أساس المضاربة. وقد انتقدت هذه الصيغة أيضا، وهذا ما دفع بعض الباحثين إلى إعادة النظر في التكييف الفقهي القائم على الهبة والالتزام بالتورع، وعرضوا فكرة التكييف على أساس الوقف، وهذا في بحثين حتى الآن بحث للشيخ تقي العثماني وبحث للدكتور الشبيلي الذي عرضه بالأمس وهما متطابقان في إعادة التكييف وآثاره. وقد من أبرز الانتقادات الموجهة إلى هذه الصيغة كما ذكرت الهبة وبالتالي الهبة الثواب وبالتالي تحول الأمر إلى المعاوضة ومن ثم يرد عليها الغرر والربا. فيما يتعلق بتقويم صناعة التأمين من خلال اطلاعي على كثير من الكتابات في التأمين توصلت كما ذكرت في المقدمة إلى ذكر ثمانية ملامح حول صناعة التأمين. الملمح الأول أن صناعة التأمين التعاوني رغم أن بدايتها كانت في عام 1976 أو 77 إلا أنها لم تتطور بالقدر الذي تطورت وفقا له البنوك الإسلامية، فقد تطورت البنوك الإسلامية كثيرا على مستوى صيغ التمويل والاستثمار وما يتبعها من صيغ الاحتماء والتحوط، بينما نجد شركات التأمين الإسلامي تمحورت حول الصيغ والقوالب التقليدية واكتفت بالمنقذ لكل شيء وهو التكييف على أساس التبرع، لكن عندما تبحث لا تجد جديدا أو تطورا يذكر، فكله موجود في التأمين التقليدي. الأمر الآخر، لا تجد في صناعة التأمين التعاوني أو في القائمة حاليا تطبيقا لفكرة التأمين التعاوني الموجودة في قرار مجمع الرابطة أو في قرار هيئة كبار العلماء، وهذا يستدعي التوقف والبحث عن سبل لدعم تطبيق هذه الصيغة واختبارها في الواقع دون اعتراض على الصيغة القائمة، وإنما لابد أن نختبر تلك الصيغة المعروضة في القرارات الأولى. صناعة التأمين الإسلامي الملمح الثالث في وضعها الحالي أو كما هي أو كما نشأت لا تتضمن حافزا ربحيا، ولعل هذا الأمر مفهوم لقيامها على أساس صيغة التبرع وهو أصل قيامها ووجودها على أرض الواقع، ولعل هذا يفسر عدم تعرض التأمين الإسلامي أو صناعة التأمين الإسلامي للاختطاف كما اختطفت البنوك الإسلامية من الربويين وغير المسلمين للربحية التي اتسمت بها صناعة البنوك الإسلامية. أيضا لا تجد في واقع صناعة التأمين بصفة عامة ظاهرة تذكر كما هو الحال في صناعة البنوك الإسلامية للتحول، فنشهد في دول الخليج وفي غيره وفي غير دول الخليج على مستوى العالم ظاهرة تحول في البنوك من البنوك التقليدية الربوية إلى البنوك الإسلامية، بينما لا يمكن أن نسمي ذلك ظاهرة على مستوى التأمين الإسلامي. أيضا صناعة التأمين الإسلامي لم تخرج من عنق الزجاجة وهو إعادة التأمين، فما زلنا ننظر في كل لقاء وفي كل لجنة وفي كل اجتماع إلى أنه لابد من إعادة التأمين لدى شركة إعادة تأمين غير إسلامية، وهذا جائز من باب الضرورة والحاجة، وإلى الآن لم نجد شركة إعادة تأمين تزيل هذه الضرورة والحاجة، ولعل هذا متصل بما سبق من عدم وجود الدوافع الكافية لإنشاء هذا النوع من الشركات. أيضا من الملامح أو الملمح السادس في صناعة التأمين أن المؤتمرات والندوات التي تعقد في صناعة التأمين ما زالت تتمحور وتعيد اختراع العجلة حول مفهوم التأمين وفوارقه والفوارق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري، ثم تتناول قضايا محسومة في التأمين التجاري كالحلول والنسبية ونحو ذلك أو التحمل، ولا تعدم وسيلة لإيجاد تخريج فقهي سهل للقول بجوازها ما دام أن اللغز قد حل بالفكرة الأساسية وهي التبرع، فلا شيء يقف بعد ذلك أمام تكييف كل جديد في صناعة التأمين. لذا فإن هذه الورقة ليست معنية ببيان مفاهيم وأحكام قد استقرت. ويكفي أن نشير إلى وجود كتاب في التأمين للشيخ القرداغي وبحث جيد للشيخ الضرير ومعيار للتأمين صادر عن هيئة المحاسبة في البحرين. من خلال ما سبق هناك 4 تحديات تواجه صناعة التأمين. الأول هو تحدي الربحية، والتحدي الثاني هو الانتشار، والتحدي الثالث هو لابد من توسيع التغطية للاحتياجات التأمينية أفقيا من حيث النوع ورأسيا من حيث الحجم، فنجد شركات التأمين قاصرة عن تغطية كافة الاحتياجات التأمينية من جهة، وأيضا قاصرة عن أو غير قادرة على التأمين على احتياجات تتمتع بحجم مالي ضخم. التحدي الرابع هو تحدي الجودة، وهذا ما نشاهده في الهيئات الشرعية، أنه يعرض على كثير من الهيئات الشرعية أنه توجد شركة تأمين إسلامية لكنها لا تقوم بتلبية الاحتياج بالجودة المطلوبة وبالشكل المطلوب، ومما يسبب عوائق وصعوبات في التعامل معها. ولذا نحن مضطرون للتأمين الصحي خاصة لدى شركة تأمين تقليدية. أقول إن نجاح صناعة التأمين في مواجهة تلك التحديات يتطلب إعادة النظر في البحث عن صيغة جديدة خلاف الصيغة القائمة على التبرع والإدارة، وهي الصيغة المنتشرة والطاغية الآن، والتي تقوم عليها الشركات المعاصرة. ويجب توجيه طاقات البحث لإيجاد صيغة أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية والشرعية، وتتبنى هذه الورقة فكرة إعادة دراسة التأمين التجاري نفسه وتحويله إلى تأمين مشروع بنفس الأسس التي يقوم عليها، واتخذ من تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية أساسا للقياس في هذا الأمر. فعندما تصدى العلماء الأوائل لصناعة البنوك التقليدية، واكتشفوا أن المشكلة في أنها تقوم على القرض، وقالوا أنهم حولوا صيغة القرض من التبرع إلى المعاوضة، وبالتالي انقلب إلى القرض بفائدة. فعندما أرادوا الانتقال إلى البنوك الإسلامية لم يقولوا نعود إلى القرض الحسن، وإنما قالوا ننتقل إلى صيغ المعاوضة، فانتقلوا إلى المرابحة والمشاركة وخلاف من الصيغ الربحية، وبالتالي أبقوا الهدف الأساسي في إطار المعاوضة ولم ينقلوه إلى التبرع. أيضا شركات التأمين التجاري القائمة التقليدية هي قائمة على المعاوضة، لكن إشكاليتنا معها أن المعاوضة قامت على عقد أيضا أصله التبرع وهو الضمان، فعقد الضمان في الشريعة الإسلامية هو من قبيل الكفالة، والكفالة عقد تبرع، وهنا ضمان العين فهو عقد تبرع، ولا تجوز المعاوضة على الضمان كما ينقلون أن هناك إجماع على ذلك. إذن ما العمل؟ هل ننتقل إلى الكفالة بدون أجر أو الضمان بدون أجر إلى صيغة التبرع؟ أنا أقول في هذه الورقة علينا أن نتحدى البقاء في صيغة المعاوضة، وننقل التأمين القائم على المعاوضة من دائرة الحرام إلى دائرة الحلال، ولن نعدم وسيلة في البحث عن صورة للمعاوضة تحقق الضمان ولا تقوم على الأصل المرفوض شرعا. هذه الورقة تتبنى فكرة أن أرباب التأمين لا يقبلون أنه صيغة من صيغ القمار، وإنما يقولون أن هناك فوارق عديدة بين التأمين والقمار. أول هذه الفوارق أن القمار يرد على خطر مصطنع في اليانصيب، بينما التأمين يرد على خطر خارج إرادة الطرفين وهو من صنع القدر. وقد بذلت شركات التأمين وصناعة التأمين التجاري كثيرا من الجهد في وضع قيود لإبعاد التأمين التجاري عن القمار، وإبعاده عن أن يكون وسيلة للإثراء. من ذلك قالوا لابد أن يكون للشخص مصلحة في التأمين بأن يكون مالكا للشيء المؤمن له، وأن يكون التعويض بمقدار الضرر الفعلي وليس أكثر منه، فلا يعتبر إثراء، بينما في القمار ينتقل من الصفر إلى الملايين أو يخسر، ففي التأمين التجاري لا يوجد هناك إثراء. وخلاف ذلك مما هو معروف في صناعة التأمين، حيث أنهم أوردوا كثيرا من القيود على أن التأمين التجاري صناعة غير صناعة القمار. وإن أردنا نحن أن نقول فيه شبه بالقمار من ناحية شرعية، لا بأس، فيه شبه بالقمار ولذلك حرم، لكنهم بذلوا الجهد لإبعاده عن القمار في كثير من التكييفات. طيب، إذا كانت مشكلتنا الأساسية في التأمين التجاري أنه ضمان مجرد عن المال والعمل، وبالتالي لا تجوز المعاوضة عليه، وإن خالف من خالف من المعاصرين في ذلك، فنحن نقبل رأي جمهور المعاصرين بأن التأمين التجاري بصورته الحالية تأمين محرم، لأنه ضمان مجرد عن المال والعمل، وله شبه بالقمار من هذه الناحية. فإذا هل من صورة تجعلنا نقبل بالضمان مع وجود استرباح من هذا الضمان؟ لا شك أن المبدأ كم باقي؟ نعم، لا شك أن الضمان التابع للمال والعمل هو وسيلة للاسترباح. فالضمان المرتبط بالعمل كعقد الحراسة مثلا، تمام، إذا فرط أو تعدى الحارس فيما هو تحت يده، فمن الممكن القول بتضمينه. وأيضا عقد الملكية، فإذا تلف الملك فيضمنه مالكه. قد يقال أن هذا مكلف لصناعة التأمين، أقول هذه البداية، ولن نعدم وسيلة للتفكير في قيام صناعة التأمين على الملكية، على الضمان المرتبط بالملكية، بملكية المال نفسه أو بالعمل، وهذا أساس الورقة. وأنا أدفع في هذا الاتجاه لإعادة دراسة التأمين التجاري بشكل مباشر، بتحويله من الضمان المجرد إلى الضمان المتصل بالمال والعمل. وأختم هذه الورقة بهذه التوصية وبإعادة التوصية الأولى، وهي لابد أن نجد فرصة لاختبار صيغة التأمين التعاوني البسيطة الموجودة في قرار المجمع من خلال التكاتف بين الحكومات والبنوك الإسلامية. وشكرا لإصغائكم.
شكرا للدكتور عبد الباري مشعل. والورقة الرابعة للأستاذ ناصر عبد الحميد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بجزيل الشكر للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، ممثلة في سعادة الدكتور الأطرم، في الدعوة لي للحضور هذا الملتقى الكريم للحديث عن التجارب والتطبيقات الفعلية للتأمين الإسلامي أو التأمين التعاوني. بداية اسمحوا لي في لمحة سريعة كده أن أعرف بنفسي. أنا أعمل حاليا مدير مبيعات الشركات وإدارة الفروع بشركة إياكس السعودية للتأمين التعاوني سلامة. وهنا بين قوسين كده لازم أوضح أن البحث ده نتاج علمي خاص من رسالة الماجستير التي حصلت عليها، ولا يمثل رأي شركة سلامة للتأمين التعاوني. من قبل عملت في بنك الجزيرة إدارة التكافل التعاوني، وهذه تجربة أخرى لتقديم نموذج من التأمين الإسلامي. وقبل هذا لو لمدة 22 سنة عملت منذ عام 1983 في شركة التكافل للتأمين الإسلامي، وسأحكي قصة هذه الشركة وكيف بدأت وكيف كانت التطبيق. أنا حاصل على شهادة ممارسة مهنة التأمين من معهد لندن للتأمين، وحاصل على ماجستير في الاقتصاد الإسلامي عن التحديات التي تواجه صناعة التأمين التكافلي خصوصا في المملكة العربية السعودية، حصل على دبلوم في الاقتصاد الإسلامي سنة 83 قبل البدء في العمل. أنا لم أعمل في التأمين التجاري ولا مارست في أي عمل من قبل، بداياتي وحياتي العملية كلها وخبراتي من التأمين الإسلامي. بداية سأستخدم لفظ التقييم وليس التقويم، فالتقويم يعني أن هناك اعوجاج يحتاج إلى إعادة للمسار، لكن التقييم أن نضع جدول في الإيجابيات والسلبيات ونأخذ الإيجابيات لزيادتها ونحاول تجنب السلبيات في مسيرة الممارسة. نحن نتكلم عن تجربة بدأت سنة 1961 من الدراسة الجماعية لعقد التأمين. يقول البروفيسور صديق الضرير في أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية الذي عقده المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية بمدينة دمشق في عام 61، دي كانت أول دراسة جماعية لعقد التأمين. وبعدها مباشرة سنة 77 بدأ التطبيق الفعلي في جمهورية السودان الشقيق من خلال بنك فيصل الإسلامي. قبل أن نبدأ التقييم، أي تجربة لازم نرجع للإطار اللي بدأت فيه التجربة دي حتى يكون التقييم واقعي وصحيح. المؤسسات المالية الإسلامية على إطلاقها وخصوصا التأمين التعاوني أو التأمين الإسلامي حديثة العهد، لم تبدأ إلا في ستينات القرن الماضي. بدأت باندفاع عاطفي مقدر ومحمود كبداية، وما توفرش لها مقومات النمو والاستمرار وخصوصا التأمين الإسلامي لمشاكل كثيرة في التطبيق هنراها لاحقا. لم يكن هناك أفق ومستقبل لهذه الصناعة، ولم توضع استراتيجية واضحة المعالم للنمو المتدرج لهذه الصناعة. التجربة بدأت ببنك فيصل الإسلامي، أنشأ شركة تأمين إسلامي في السودان حتى تقوم بأعمال التأمين التي يقوم بها البنك. ثم بعد هذا عام 77 صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، والذي كان بناء على سؤال تقدم به الشيخ صالح كامل، هل يجوز أن ننشئ شركة تأمين إسلامية؟ فقام المجمع بدراسة قيمة فقهية عظيمة وخلص فيها إلا أنه يمكن العمل وفق التأمين التعاوني. الشيخ صالح كامل يمثل مجموعة دلة البركة، وأنشأوا شركة اسمها الشركة الإسلامية العربية للتأمين في الإمارات، لأنه الوضع في الوقت ده لم يكن السوق السعودي يسمح بنشاط التأمين على إطلاقه لا التجاري ولا الإسلامي، وكانت الشركات تسجل أوفشور في الخارج في البحرين في الإمارات في أي مكان، وتأتي لتعمل هنا تحت مظلة شركات أخرى. بعدها مباشرة قامت مجموعة دار المال الإسلامي بإنشاء ثلاث شركات للتأمين، شركة في دولة لوكسمبورغ لتقديم التكافل الإسلامي للمسلمين في أوروبا، وشركة في البحرين اسمها شركة التكافل للتأمين الإسلامي التي تعلمت فيها ومارست فيها التأمين لمدة 22 سنة، مارست العمل في المملكة العربية السعودية، ومعهم واستكمالا لهذه المنظومة سجلوا شركة لإعادة التكافل في جزر البهامس حتى تقوم بمساندة الشركات الوليدة دي على العمل. هنا بس عايز نلاحظ حاجة، من أنشأ هذه الشركات؟ بنك فيصل، مجموعة دلة البركة، مجموعة دار المال الإسلامي، أي أن لم يكن تجار يسعون إلى الربح، هم من قاموا ببدايات العمل الإسلامي التأميني. كانت كيانات كبيرة استطاعت أن تضع بعضا من رأس مالها في هذه الشركات حتى توجد آلية جديدة للعمل. أثناء الممارسة كان النموذج اللي موجود بداية هو نموذج المضاربة، وكانت تسمى مضاربة التكافل بين ملاك السيارات أو بين ملاك المباني أو بين أصحاب البضائع، فكانت بينص بوضوح وبشكل مباشر في العقود على الصبغة الشرعية لهذه العقود أنها وفق المضاربة الإسلامية، وكانت العلاقة واضحة بين صندوق المشتركين وبين الشركة اللي بتدير هذا الصندوق. القسط كان بيدفعه المشترك على هيئة التبرع وبيقر انه علم وشرح له معنى المضاربة ومعنى التبرع. الشركة الإدارة كانت بتقوم كمضارب بالحصول على نسبة من المال، وكانت في شركة التكافل بتاخد 20% من عائد استثمار هذه الأموال. أموال الصندوق كانت بتتحمل كامل المصاريف الفعلية اللازمة لإدارة هذا العمل. المضارب كان بينفرد بإدارة أصول الشركة، وما يعود من ربح بيبقى في فصل تام بين رأس مال الشركة وبين صندوق الإدارة. هذه الشركات كان هدفها في البداية تقديم الخدمة وليس الربح، وكان بيعلن هذا بوضوح في الوثائق وفي البروشورات الدعائية إن نحن نؤسس لبداية صناعة جديدة، فليس الهدف في الربح في حد ذاته في هذه المرحلة. نموذج المضاربة ما كانش هو النموذج الفعال، وكان له مشاكل إن العائد اللي بيعود على الشركة كان بيأتي في نهاية العام من الأرباح، فكان بداية العمل الصندوق فاضي، فكانت الشركة تضطر تستلف من رأس مال شركة الإدارة حتى تبدأ في عمليات التوظيف والموارد البشرية والأماكن اللي هتعمل منها، فحملت بالصندوق حمل بمصاريف كثيرة قبل أن يبدأ الحصول على أقساط. لما بدأت الأقساط تتجمع كان قصاد الصندوق حاجتين، يدفع التعويضات يسدد القرض اللي كان عنده، فدخلت هذه الشركات في دوامة أنها مكبلة بديون بدأت بيها وسببت لها بعض المشاكل في النمو. أيضا قلة حجم الأموال في هذه الشركات لم يعطيها القدرة على الاستثمار بكفاءة في القنوات الإسلامية للاستثمار، وهنأتي ليها لاحقا. بعد كده سنة 2003 ظهر في ماليزيا نموذج جديد تجنب العيوب التي كانت موجودة في نموذج المضاربة، وهو نموذج الوكالة. والنموذج ده نجح نجاح فائق في ماليزيا، لأنه من البداية كل قسط يدخل للشركة هي عارفة قد إيه هتحصل على نسبة الوكالة من الأقساط، وبتحصل على نسبة من عائد استثمار الأموال دي كمضارب، ولها استثمار رأس مالها. فالنموذج ده أدى إلى انتشار التكافل في ماليزيا، وأدى إلى أن طبق هنا في المملكة في بنك الجزيرة إدارة التكافل التعاوني اللي تشرفت بالعمل فيها. الإحصائيات بتقول أن هناك حتى عام 2005 59 شركة تكافل، منها 56% في الشرق الأوسط و 36% في جنوب وشرق آسيا مركزة في ماليزيا، و 7% في أفريقيا و 1% على باقي الدول. في تجربة أخرى بدأت في جنوب أفريقيا وباكستان، ويمكن في الندوات السابقة تحدثوا عنها، اللي هي نموذج الوقف، لكن لم أستطع الحصول على معلومات موثقة أقدر أعتمد عليها في دراسة علمية للحصول على درجة علمية. التطبيق أفرز مجموعة من الإيجابيات ومجموعة من التحديات. الإيجابيات كانت أن بدأنا في إيجاد وسائل للحماية تتفق مع عقيدة المسلمين. في السابق كان اللي عايز يأمن وكان مطلوب التأمين، وكانت الناس بتؤمن لدى التأمين التجاري مضطرة، فهذه الشركات أوجدت بداية يمكن الاعتماد عليها ويمكن الانطلاق منها لنظرية جديدة أو أسلوب جديد للتأمين يتفق مع الشريعة ويأخذ بأصول وفنيات صناعة التأمين التي لا يجب أن نبتعد عنها، لأن دي صناعة موجودة في العالم وإحنا مرتبطين بيها، ولا بد أن نأخذ منها ما لا يتعارض مع الشريعة. الإيجابيات الأخرى كان إبراز الهوية الشرعية في عقود التأمين التكافلي بكل أنواعه. العقد كان من البداية للنهاية واضح ومحدد إيه هي الآلية اللي بيتم بيها وكيف يؤخذ القسط ولمن سيذهب التبرع بشكل واضح جدا ومسلم للعميل في قبل حتى الاشتراك ليعلم في ماذا هو يشترك. قدرنا عشان نبدأ نعمل اتفاقيات إعادة تأمين مع كبريات شركات التأمين في أوروبا بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، لأن لم يكن من الجائز أن نبدأ بدون إعادة تأمين أو نبدأ بإعادة تأمين مخالفة للشريعة. وكان في أكثر من نقطة تقبلوها بعض الشركات زي زيوريخ ري وميونيخ ري، وابتدوا يتعاملوا مع الشركات الوليدة دي وفق الضوابط اللي حطناها لهم وتقبلوها. وحاليا أكثر من شركة أوروبية في إعادة التأمين لديها نوافذ لدعم صناعة التأمين التكافلي ولديها توجه للتحول لصناعة التأمين التكافلي، ومنهم شركة اسمها كولون ري بتحاول تكون هي النافذة أو الشركة الأولى لرعاية صناعة التأمين التكافلي. من الإيجابيات أيضا لما الصناعة دي بدأت لم يكن هناك دارسين للتأمين الإسلامي أو ممارسين للتأمين الإسلامي، فقامت على أكتاف الناس اللي اتعلمت وخدت خبرتها كلها في التأمين التجاري، وبدأت محاولات تحويل لاتجاههم وتحويل لمعلوماتهم من التأمين التجاري إلى التأمين الإسلامي، ونجحت في بعض النماذج ولم تنجح في نماذج أخرى. هناك معايير وضعت لضبط هذه الصناعة، ويعود الفضل فيها لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وضعت مجموعة من الضوابط أهمها معيار المخصصات والاحتياطات في شركات التأمين التكافلي، معيار العرض والإفصاح العام في قوائم المالية لشركات التأمين، معيار الاشتراكات في شركات التأمين التكافلي، معيار الإفصاح عن أسس تحديد وتوزيع الفائض في شركات التأمين التكافلي. المعايير دي بتعتبر البداية المنظمة التي يجب أن تتبناها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، وتكون منبر وآلية لتطوير التأمين التكافلي. بدأ في المملكة العربية السعودية سنة 99 إنشاء مجلس الضمان الصحي وإصدار وثيقة التأمين الصحي التعاوني الإلزامية. ثم بعد ذلك من الإيجابيات أيضا إصدار المملكة العربية السعودية لنظام مراقبة شركات التأمين المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأنيط بمراقبة شركات التأمين إلى مؤسسة النقد العربي السعودي للإشراف على سوق التأمين. ولن أكرر ما تفضل السادة الحضور صباحا وأمس وفي هذه الجلسة بالنقاط التي تحتاج إلى إعادة نظر في اللائحة التنفيذية. مؤسسة النقد يشكر لها أنها بدأت من عام 2005 تنظيم هذا السوق فنيا، حتى لو كانت اللائحة فيها بعض النقاط الشرعية، لكن يجب أن نشيد بالجهد الفني الذي قامت به مؤسسة النقد لضبط هذا السوق. هذا السوق قبل عام 2005 كان يعمل بلا ضابط ولا رقيب، كل شركة بتأخذ ما يحلو لها من أنظمة ومن طرق للعمل وبتطبقه بما في مصلحتها الشخصية. لما جت مؤسسة النقد وأصدرت اللوائح لضبط أداء السوق، منها لائحة سلوكيات البيع، لائحة إدارة المخاطر، لائحة مكافحة الاحتيال، لائحة مكافحة غسيل الأموال. نأتي للتحديات، واسمح لي بس بدقيقتين زيادة. عدم الاجتهاد في إبداع وابتكار وثائق جديدة للخروج من الخلاف حول أسلمة الوثائق التجارية العادية. هذه الشركات لما بدأت وخلال مسيرتها حصلت على وثائق من شركات تجارية وحطت الإطار الشرعي عليها، لكن جوه الوثيقة ما زال في شروط تحتاج إلى إعادة صياغة وإعادة نظر حتى تكون متوافقة تماما مع الشريعة الإسلامية. الحاجة الثانية، نقص الوعي بالتأمين التعاوني لدى فريق العمل بكثير من شركات التأمين التكافلي. يعني أنا أزعم أن ناس كتير بتشتغل في شركات تأمين إسلامي ولعشرات أو لعدد غير قليل من السنين، ولا يعلم ما هي الفوارق بين التأمين التجاري وبين التأمين التعاوني. الجهود العلمية والمتمثلة في الندوات العلمية والمؤتمرات الدولية ركزت على الجانب الشرعي دون الولوج إلى الجوانب التطبيقية العملية. التطبيق كان محتاج أن الفقهاء والشرعيين يقعدوا مع المطبقين ويشوفوا إزاي التطبيق بيتم، لأن في مشاكل كتير في التطبيق، ووجود هيئات شرعية للشركات بغير إلزام لتنفيذ قراراتها يجعل أن هيئات الرقابة دي شكلية ومجرد بس لاستكمال المنظومة الشرعية. في نقطة مهمة جدا ولم يتحدث فيها أحد من قبل وأرجو التركيز عليها تماما، عدم توافر نظم للتعليم والتدريب والتأهيل للعاملين بصناعة التأمين التعاوني أو التكافلي. هذه الصناعة تحتاج إلى عناصر بشرية مؤهلة تأهيل فني ومؤهلة تأهيل شرعي حتى تستمر وتتقدم وتقدر تقدم نموذج يحتذى به لباقي الدول إن شاء الله. لا يوجد اتحاد يجمع شركات التكافل فيما بينها وينظم عملها. لا يوجد مرجعية مهنية لشركات التأمين للرجوع إليها زي اتحاد أو هيئة أو رابطة تنظم عمل هذه الشركات. في إشكالية أخرى، أن نقص الوعي ببدائل صيغ الاستثمار الإسلامي بتمثل عقبة أمام استثمار أموال هذه الشركات. بنود اللائحة التنفيذية التي تحتاج إلى تعديل معروفة، وإن شاء الله نتمنى أن يعني مؤسسة النقد تستجيب. شكرا، وأرجو أن أكون وفقت في عرض الأفكار دي.
شكرا أستاذ ناصر. الورقة الأخيرة للدكتور رياض منصور الخليفي، مدير عام شركة المستشار الشرعي الدولي بالكويت. تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أشكر للسادة الهيئة الإسلامية العالمية للإقتصاد والتمويل على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذه السنة الحميدة. وحديثنا إن شاء الله في هذه الورقة سيكون حول تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التكافلي الإسلامي. العناصر راح أتناولها إن شاء الله: الهدف العام من الورقة، ثانيا الوصف العام لصناعة التأمين التكافلي، ثالثا الوصف الفني للعلاقات المالية في شركات التأمين، والحقيقة ثانيا وثالثا يعني أضربنا عنها صفحا وهي موجودة في المذكرة للوقت، رابعا الفروقات الجوهرية بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري، خامسا إحصاءات وبيانات صناعة التأمين التكافلي، سادسا الإنجازات وجوانب القوة في هذه الصناعة، سابعا التحديات وجوانب الضعف، ثامنا تنبيهات ختامية مهمة. في الحقيقة الهدف العام من هذه الورقة سيكون تقييم صناعة التأمين التكافلي الإسلامي من خلال محورين: استعراض أبرز نجاحات هذه الصناعة وبيان أهم تحدياتها، وهنا يصدق مصطلح التقييم لهذه الصناعة. الفروقات الجوهرية وهي بين يدي هذه الورقة نقدمها تحقيق الفروقات بشكل واضح، لأننا وجدنا أن غياب مثل هذه الفروقات ينحو ببعض الباحثين فضلا عن العاملين في الميدان التأميني إلى الخلط بين التأمين التجاري والتأمين الإسلامي. في الحقيقة من أولى الفروقات أولا المرجعية النهائية، هناك نحن في صناعة التأمين التكافل الإسلامي نرجع في مرجعيتنا النهائية لأحكام الشريعة الإسلامية، في حين المرجعية النهائية للصناعة التجارية التأمينية إنما تعود إلى أعراف الصناعة الغربية في مجال التأمين وما تشتمل عليه من مخالفات شرعية. ثانيا العلاقة القانونية في نظام التأمين التكافلي تقوم على أساس التبرع الملزم، ويجري ما جرى عليه من حوار اليوم والبارحة حول هذا المبدأ، ويقابلها علاقة المعاوضة الواضحة لدى النظام التجاري، وهذا فرق قانوني مهم جدا ينعكس على الآثار التعاقدية بين الطرفين. ثلاثة العلاقة المالية الذي يثبت لنا أن التأمين التجاري هو علاقة تجارية، أنه ينتج ربحا، في حين أن التأمين التكافلي ينتج فائضا تأمينيا ولا ينتج ربحا، علاقة مالية تمثل فارقا مهما. الأسس الاستثمارية تختلف اختلافا جذريا وجوهريا، في النظام التأمين التجاري لا يتورع عن الاستثمار في السندات كما رأينا قبل قليل، ولا يتورع عن الاستثمار في الودائع الربوية وهي أساس مهم لا يمكن التنازل عنه في الصناعة التقليدية، في حين أن الضوابط الشرعية تسري على كافة أوعية وعمليات الاستثمار الإسلامي لدى شركة التأمين التكافلي، وهذا فرق مهم. خامسا وأخيرا من الفروقات أسس التغطيات التأمينية. إذا كان التأمين التجاري يجيز التأمين على الديون الربوية والسندات ومقار البنوك الربوية وشحنات الخمور والسجائر وما إلى ذلك، بل يقبح فعله أكثر حينما يتجه إلى قبول التأمين على حالات الانتحار ومواخير الدعارة وبيوت الزنا وحالات التهريب، والتأمين في الحياة وثائق الحياة لمصلحة الزانية عفوا تحت مسمى الخليلة أو العشيقة، ويناقشها القانونيون بكل أريحية. لا شك أن مثل هذه المعالم القبيحة في التغطيات التأمينية التقليدية ليست موجودة بحمد الله في نظام التأمين التكافلي الإسلامي. في ظل هذه الفروقات الجوهرية أعتقد يعني ليس من العدل أن يعني نضرب النظامين يعني ضربة عشواء ونقول كلاهما سواء. لا شك ووجدت حقيقة أن من الإشكاليات أن هناك من العاملين في شركات التأمين التكافلية لا يتقن هذه الفروقات، وهذا ينعكس على قناعته بمدى جدة وجودة هذه الصناعة. الإيجابيات التي أحرزتها صناعة التأمين التكافلي كالتالي: أولا إثبات بقاء الخيرية في الأمة الإسلامية. في زمن مضى كان الحديث عن نزع الربا من عملياتنا المالية والاقتصادية هذا ضرب من الخيال، وهذه دروشة وهرطقة. اليوم بحمد الله أثبتت نظام التأمين التكافلي بشركاته الإسلامية المباركة أن الخيرية في هذه الأمة في أنها تنحو نحو الالتزام بشريعة ربها تبارك وتعالى. اثنين، وهذا أمر مهم، المساهمة في تجديد الدين والإنكار العملي لمنكر الربا في قطاع التأمين فضلا عن قطاع البنوك والاستثمار، وقد أثبتت شركات التأمين بل أسهمت في إثبات هذه الحقيقة فجددت الدين عمليا. ما هو وجه الربا في التأمين التجاري؟ قبل وجود التأمين التكافلي كانت الصورة ضبابية، كيف يوظف التأمين التجاري وأمواله كذلك كان فيها ضبابية. لا شك إن وضع النموذج العملي في الواقع وبضدها تتميز الأشياء ويكشف لنا عن ما في التأمين التجاري، إذن هذا نوع من التجديد. كذلك ترسيخ ظاهرة الاقتصاد الديني، ونركز على هذا المصطلح وأدعو الباحثين إلى إعادة النظر فيه وضرورة بحثه من هذا المنطلق. ما يعرف بالاقتصاد الديني وهو الاقتصاد الإسلامي الذي جاء بأسس وضوابط ونظام متكامل، لا شك أن هذه الظاهرة التي باتت اليوم ظاهرة عالمية قد أسهم التأمين التكافلي بإقامة القسم الخاص به وهو ما يتعلق بقطاع التأمين. أيضا المنافسة الميدانية لسوق التأمين التجاري، الكل حينما يتحدث عن نظام التأمين التجاري كصناعة وكمؤسسات يعني يكبر هذا الكم الهائل من الموجودات المالية، ورغم ذلك استطاع التأمين التكافلي بقدرات متواضعة في البداية أن يثبت يعني وجوده في ميدان المنافسة، بل أن يؤثر على السلطات التأمينية في الدول بأن يغير فكرها باتجاه فتح مجال أوسع ومقنن لمجال التأمين التكافري. من مزايا وإنجازات وإيجابيات هذه الصناعة أنها بنت خبرات وكوادر تأمينية ملتزمة بالشريعة الإسلامية، وهذا لم يعد سرا، ومقدم الورقة الذي تكرم يعني سبقني بهذا نموذج عملي لهذه الكوادر التي تحمل الرسالة، وإن كانت ربما يكون لها يعني قد اكتسبت خبرتها في النظام التقليدي، إلا أنها سعت وبجهد وجد واضحين نحو حمل الرسالة وتقديمه، وإن كان أتفق في مجال السلبيات سنأتي إلى يعني ضعف التأهيل أو الثقافة الشرعية لدى المؤسسات التأمينية التكافرية. إن بناء خبرات وكوادر تدرك الأبعاد الفنية بدقة وتمارسها وتدرك في نفس الوقت الأس والضوابط الشرعية، هذا معلم من معالم نقاط القوة في هذه الصناعة. من أهم معالم القوة في هذه الصناعة وإيجابياتها الكبيرة جدا استكمال مكونات الطائر الإسلامي. أخواني الكرام، النظام الاقتصادي الحديث يقوم على مكونات ثلاث: القطاع المصرفي ويمثل رأس الطائر، قطاع الاستثمار يمثل الجناح الأيمن، قطاع التأمين يمثل الجناح الأيسر. جاءت صناعة التأمين التكافلي لتثبت لنا أننا يمكننا المنافسة وإيجاد البدائل الإسلامية للنموذج التقليدي القائم في الطائر الإسلامي. إن صناعة التأمين التكافلي استكملت تلك المكونات بإيجاد مؤسسات التأمين التكافلي. في الحقيقة وجدنا أن في صناعة التأمين التكافلي نافذة ثرية نحو تطوير منتجات تكافلية إسلامية جديدة، وهذا مما يذكر لها. ولذلك وجدنا مثال يعني التأمين على رحلات الحج والعمرة وغيرها، في الحقيقة تطوير صيغ التأمينات الحياة لتكون متوافقة مع الشريعة، هذا أيضا يعتبر من إيجابياتها. ثمانية: الأثر الاقتصادي الكلي بالغ الخطورة لصناعة التأمين التكافلي. إخواني الكرام، هذا معلم مهم جدا. لا تتصور أن شركة التأمين هي شركة راح تأخذ أموال المشتركين ويعني تعوض الأضرار فقط بهذه الصورة البسيطة، إنها تجمع موجودات المشتركين. تستقطبها من وين؟ تستقطبها من شريحة العملاء. لولا وجود شركات التأمين التكافلي لكانت هذه الأقساط تتجه نحو التأمين التجاري التقليدي. إن استيعاب هذه الاشتراكات سيؤول إلى وضعها في بنوك إسلامية، وبالتالي تنمية مدخراتها وداعيها. ثلاثة: توظيف هذه الأموال الاشتراكات التكافلية سيتم عبر أوعية إسلامية، وهذا سيدعم بطريق مباشر وغير مباشر صناعة الاقتصاد الإسلامي ككل. لا شك أن هذا الأمر أدى إلى وجود هذا التكامل الثري بين تطبيقات الاقتصاد الإسلامي. من أجل وأعظم الإيجابيات أن الفقهاء نجحوا، أن الفنيين الإسلاميين التأمينيين نجحوا في إصدار معيار شرعي رقم 26 ينظم قواعد الصناعة، وكذلك معيار محاسبي رقم 12 يضبط أبرز ما يتعلق في بنود القوائم المالية لشركات التأمين. هذه إخواني الكرام نقدمها كدليل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وأننا قد حققنا إنجازات ضخمة وكبيرة، وأثرنا على الفكر التقليدي الربوي بشكل عام والتأمين التجاري بشكل خاص في بيئاتنا الاقتصادية نحو الإيمان بهذه الفكرة وتقنينها وإضافة خدمات أكبر لها. التحديات وجوانب الضعف في هذه الصناعة: أولا، في الحقيقة ما زال حتى الآن هناك إشكال، وقد تحدث عنه يعني فضيلة أستاذنا الدكتور عبد الرحمن الأطرم اليوم صباحا، غياب التشريع أو القانون المنظم لصناعة التأمين التكافلي، وهذه في الحقيقة ظاهرة دولية. ولذلك استطاعت، وهذه نقولها من باب بيان أن هذا التحدي وكيف عولج، شركات التأمين التكافلي بشكل عام جاهدت في هذا المجال من أجل أن تؤثر على متخذ القرار أو صاحب السلطة التأمينية بفرض أنظمتها عليها، رغم عدم وجود، رغم غياب التشريع والقانون العام المنظم لهذه الصناعة، وهذا إن شاء الله يؤول بعد ذلك إلى إيجاد هذا التشريع العام. كذلك عندنا من السلبيات أو التحديات صورية هيئة المشتركين في الشركة التكافلية، وهي قضية مهمة في الحقيقة، من شأنها أن تقلل كثيرا من سلبيات الممارسة التأمينية التكافلية، وهو تفعيل دور هيئة المشتركين باعتبارها صفة أو ذات صفة وشخصية اعتبارية مستقلة. في الحقيقة الآن هي لها شخصية مالية، لها شخصية مالية مستقلة، ولكن ليس لها كيان حقيقي. يفترض أن يكون لها كيان حقيقي لأنه سيقينا كثير من الأزمات. يعني خذ على سبيل المثال، هناك تعارض بين مصالح المساهمين أو ما يعرف بشركة الإدارة وبين مصالح المشتركين. من الذي يحسم هذا الأمر؟ لا شك اليوم التصرف المطلق بيد المساهمين. كذلك ما الذي يحدد النظام المتبع؟ هل هو وكالة ولا مضاربة ولا حتى أنظمة مطورة حديثا؟ الذي يتخذ القرار في ذلك كله المساهمين. الفائض التأميني ما الذي يحدد كيف يحتسب وكيف يوزع؟ هل هو على جميع المحافظ ولا محفظة مجمعة؟ كل هذه الأسئلة في الحقيقة المزعجة، حقيقة يجب أن يكون لهيئة المشتركين دور، واقترحنا عدد من الآليات الفنية لتكوين مثل هذه الهيئة في الواقع العملي. من الجوانب الضعف غياب معيار شرعي يتحدث تحديداً في الضوابط الشرعية للتغطيات التأمينية. هناك إشكالات كبيرة تواجهها شركات التأمين التكافلي في مستوى أو نطاق التغطيات، إلى أين يسري؟ وذكرت بعض الأمثلة، يعني الديون الربوية مثال. في بعض الدول وجدنا أن شركات التأمين التكافلي تقدم منتج التأمين على الديون بتكاليف أقل بكثير مما يقدمه التأمين التجاري، فهل يجوز لهم أن يؤمنوها ولا لا؟ كذلك بعض ما يتعلق بالشحنات، يعني في الشحنات التي فيها مخالفات شرعية، المحلات الأغاني والفيديو وما إلى ذلك التي تقدم شيئا محرما، كل هذه في الحقيقة تطبيقات تحتاج إلى أن تغطى بضابط مهم. هذا أيضا يعتبر من جوانب النقص. كذلك ضعف مهام التفتيش والرقابة الشرعية اللاحقة. أنا أتفق مع يعني أخي السيد عبد الحميد قبل قليل حينما قال أن هناك في نوع من التغييب أو التهميش لدور هيئات الرقابة، وإن كانت موجودة، هي موجودة، ولكن بحسب نمطية الوثائق التي تقر يؤول الأمر بعد ذلك إلى أن يترك الأمر للإدارة لترى ما تراه مناسبا أو تفعل ما تراه مناسبا. أخطر من هذا في الحقيقة أن في بعض التطبيقات وجدنا أن شركة الإدارة توظف هيئات الرقابة الشرعية فيما تراه هي، إذا أرادوا قضية يعني أن يحسموها نظرا لإشكالات مع مجلس الإدارة رفعوها للهيئة الشرعية، وإلا فالقرار يتخذه المدير العام أو المدير التنفيذي. لا شك أن الرقابة الداخلية أو تفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية باتجاه الرقابة الفعلية أمر مهم وضروري. خامسا، ضعف التأهيل الشرعي لدى موظفي شركات التأمين التكافلي. والغريب أن هذه السمة ضعف التأهيل عموما، ضعف التأهيل الفني عموما، يعني آفة يشكو منها أرباب صناعة التأمين التجاري في ملتقياتهم، فما بالك بصناعة التأمين التكافلي. نحن هنا ندعو إلى ضرورة إيجاد برنامج تدريبي متفق عليه، تقر مثلا يقر المجلس الشرعي العام في البحرين على سبيل المثال، أو الهيئة الإسلامية لإقتصاد التمويل، يقدم المعرفة المبسطة والشاملة والمناسبة لمنسوبي هيئات أو شركات التأمين. كذلك حول إعادة التأمين التكافلي، هنالك أزمة في إعادة التأمين. وجدت حتى الآن 4 شركات إسلامية تكافلية لإعادة التأمين، نعم، ولكن الثقة بها مهزوزة من قبل شركات التأمين المباشرة أو الشركات التي تعيد. لا شك من جهة أنها ما زالت شركات تكافلية صغيرة، ونحن نخاف أن نلقي عليها أحمالنا، وبالتالي نحن سنجتزع على نسب قليلة ومتدنية جدا في الإحالة عليها، والبقية نستمر على ما هو عليه الأمر. على التسليم بهذا المبدأ، إلا أن الواجب أن الضرورة تقدر بقدرها، فيجب التناقص والتنازل، وبالتالي أعني يجب على هيئات الرقابة الشرعية أن تتحقق. هل هيئات الرقابة الشرعية عليها أن تتحقق؟ هل شركة التأمين التكافلي تناقصت حصصها المعادة إلى التأمين التجاري تدريجيا مقارنة بالسنة الماضية والتي قبلها، أم الأمر كما هو عليه؟ إن هذا من المعالم المهمة حتى ننقذ وننعش صناعة إعادة التأمين التكافلي وهي قد وجدت بحمد الله. غياب الهيئة العليا للتأمين التكافلي الإسلامي، وهذا على مستوى عام وخاص، على مستوى عام يعني اليوم وجد المجلس العام أو المجلس العام لاتحاد شركات التأمين التكافلي أسس في القاهرة في 2007
وقتها
إن شاء الله. وأيضا نحتاج في الحقيقة إلى كل في كل دولة إلى هيئة تأمين خاصة كما هو الشأن في مصر وفي الأردن. كذلك الأخلاقيات المهنية في شركات التأمين التكافلي تحتاج إلى تعزيز أكثر. كثير منهم في الحقيقة يأتي من خلفية تقليدية ويحاول إسقاطها في نظام التأمين التكافلي. من المعالم الجيدة التي وقفت فيها هيئات الرقابة الشرعية ضرورة إعادة صياغة عقود ووثائق التأمين باتجاه الإفصاح والشفافية نحو العميل وعدم تجهيله من خلال صغر الخطوط وتداخلها. هناك تنبيهات مهمة نختم بها. أول تنبيه من وجهة نظري، إشكالات التأمين الإسلامي هي إشكالات تشريعية نظامية وليست شرعية دينية، وهذه قناعة وجدناها في القطاع المصرفي والتأمين وفي الاستثمار والتأمين بشكل واضح وقد ناقشناها اليوم صباحا. اثنين، نظام التأمين ذو الأصل التقليدي الغربي أم أنظمة الزكاة والوقف والوصية؟ إن ادعاءنا بأننا سايرنا المنافسة للنظام التقليدي هذا جيد وحسن، ولكن الأولى والأوجب أن نبذل جهودنا نحو إقامة نظام الزكاة ونظام الوقف والوصية وهي بحق، ونحن نتكلم من إطار اقتصادي تكفل لنا تغطية شاملة لموضوع التأمين بالكامل، كما أثبت ذلك السيد عبد اللطيف جناحي أحد كبار مؤسسي أنظمة التأمين. ختاما أيها الأحبة الكرام، بعد 30 عاما تقريبا من النجاحات، أما آن لاقتصادياتنا العربية التقليدية أن تصحو من سباتها وتقلع عن تقليدها للغرب وتأخذ بهدي شريعة الإسلام. إن الله اليوم جل وعلا قد أعلن الحرب الميدانية على الربا والمرابين، والفرصة اليوم سانحة لنا لأن نقدم ما لدينا وأن نعظم تراثنا الفقهي واقعا عمليا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، جزاكم الله خير.
بسم الله والحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. في البداية يعني نشكر الحضور ونشكر المنظمين لهذا الملتقى الطيب. طبعا الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، وكذلك المعهد الإسلامي. حقيقة يعني تنبيه لطيف من الشيخ فضيلة الشيخ دكتور عبد الرحمن أنه المشاركة والتمويل لهذا الملتقى الطيب هو مناصفة بين الهيئة العالمية الإسلامية للتمويل والاقتصاد والتمويل وكذلك المعهد الإسلامي، فحبيت أنقل رسالته نصا لكم. في البداية طبعا ملاحظة خفيفة يا أخوان، أنه الأخوان المنظمين لهذا الملتقى الطيب يعني ارتعوا أن يكون يعني الملتقى أو ندوة الليلة هي امتداد لندوة الأمس، مما يعني أنه راح يكون هناك ملخص فقط مركزة على أوراق البحث، ولن يكون هناك مجال للمناقشة الباحث أثناء الندوة. لذلك لأن فيه وقت يقولون بكرة إن شاء الله من 9:30 إلى 12:30 يا أخوي فهد، وراح يترأس زميل الدكتور فهد العنزي. فأرجو من الحضور الذي عنده مداخلات طيبة وإحنا نقيمها وكذلك المنظمين يقيمونها جدا أن يحضروا بكرة إن شاء الله للمشاركة والاختتام الندوة والوصول إن شاء الله للهدف المنشود من الجميع. اليوم نرحب بالجميع مرة ثانية، ويعني أبدأ بتعريف المحاضرين لهذه الليلة. على يميني الزميل الدكتور فهد بن حمود العنزي، هو عميد كلية الأنظمة والعلوم السياسية جامعة الملك سعود، وكذلك الدكتور بجنبه الدكتور موسى مصطفى القضاء، هو أستاذ مساعد بجامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن، وكذلك الدكتور مراد زريقات، هو مدير تطوير الأعمال بشركة التأمين العربية التعاونية، ومن بعده الدكتور السيد حامد محمد، هو نائب المدير العام لشركة بركة التأمين في السودان، كذلك الدكتور سليمان بن دريع العازمي، هو الحقيقة يعني ما هو مسجل هنا لكن يبدو أنه من الباحثين المشاركين في هذا الملتقى. نشكر حضور الجميع ونعطي فرصة للدكتور فهد، لكن قبل ما أعطي دكتور فهد أتمنى كما طلب مني أن يتقيد الباحث أو المقدم في الوقت وهو حد أقصى 15 دقيقة، فليتفضل. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة لقد سعدت كثيرا بهذا الملتقى، والذي جمع لأول مرة الممارسين والفنيين للتأمين وكذلك الشرعيين، فأحيي كل من قام وساهم في هذا الملتقى الطيب إن شاء الله، والذي سيخرج إن شاء الله بتوصيات، وهذا الجهد المبارك ألمسه من واقع ما تابعت أو متابعتي للنقاشات التي حصلت في هذا الملتقى. أنا حقيقة محصور في هذا الوقت، وأعدكم بأن لا أطيل أكثر من من الوقت المحدد وهو 15 دقيقة. الموضوع طويل جدا الذي سأتحدث عنه، وهو موضوع يمس حقيقة أهم القضايا التي تواجه التأمين، وهي معوقات التأمين أو معوقات صناعة التأمين التعاوني. الموضوع كما تلاحظون واسع جدا، ويحتاج حقيقة إلى عدة أبحاث، لأن كل معوق سأطرحه يحتاج إلى رسالة دكتوراه حقيقة. فلعلي أختصر هذه المعوقات بالتعريف بها. المعوقات هي تشمل نوعين: معوقات محلية تخص صناعة التأمين في المملكة، ومعوقات تخص صناعة التأمين من حيث بعدها الدولي، أو المعوقات العالمية باعتبار أن صناعة التأمين هي تمتد إلى خارج الدولة، لأن التأمين يرتبط بأنظمة عالمية لا بد من أن تقوم بها الشركة حتى تعد من قبيل الشركات المهنية الصحيحة. المعوقات التي سأتحدث عنها على عجالة، المعوق هي خمسة. نتحدث عن معوق يتعلق بالجوانب الشرعية في صناعة التأمين التعاوني، ومعوق يتعلق بالجانب الثقافي أو المعرفي في صناعة التأمين، ومعوق قانوني أيضا احنا سميناه معوق تشريعي أو قضائي، حتى نميز عن المعوق الرقابي اللي هو المعوق الرابع، معوق رقابي فني أيضا، وهناك أيضا معوق تشغيلي يخص شركات التأمين. لكن في حقيقة الأمر طالما أنه موضوع الندوة يتطرق إلى الجوانب الشرعية في التأمين التعاوني، فلعلي أسهب قليلا في موضوع المعوقات الشرعية التي تعترض صناعة التأمين في المملكة العربية السعودية. المعوق الشرعي المقصود فيه أنه الأحكام الشرعية هي ليست معوقة لصناعة التأمين، بقدر ما أقصد به عدم وجود تناغم في فهم القواعد الشرعية الخاصة بالتأمين، مما انعكس سلبا على أداء شركات التأمين أو حتى النظرة لصناعة التأمين في المملكة. فنحن حينما نسمع بكلمة تأمين، أول ما يتبادر إلى ذهننا نوعين من التأمين: تأمين تجاري وتأمين تعاوني. الكثير من العامة أو الناس الذين أو الجمهور خلينا نسميهم الذين سيستفيدون أو المستهدفين من خدمات التأمين، أول ما يسمع عن التأمين يتبادر إلى ذهنه الحلال والحرام، يعني لا يتبادر إلى ذهنه أنواع التأمين التي ينبغي أن تسود كنشاط في المملكة العربية السعودية. فإذا أردنا أن نحدد المعوقات التي تعترض صناعة التأمين من الجانب الشرعي، حقيقة نبدأ نقول أنه أول ملاحظة يمكن سردها في هذا المجال أو طرحها في هذا المجال، أننا مجتمع شديد الحساسية للجوانب الدينية. لذلك الجانب الديني يهم شركات التأمين باعتباره جانب تسويقي. فأحد مدراء شركات التأمين يعني يحدثني، وهذه بيني وبينكم، وصلت يعني وصلتنا توصية إن لم تحسم الجانب الشرعي سيتأثر نشاط الشركة كلية يعني بالكلية، يعني طبعا لأنه المستهدف الآن ليس قطاعا فنيا معين وإنما هو عامة الناس. فالتأمين الآن أصبح يستفيد منه غالبية المقيمين في المملكة، اللي نتكلم عن التأمين الصحي والمواطنين. أيضا تأمين السيارات، وهو الذي عرف المواطن السعودي أيضا يستفيد منها الآن غالبية الناس، وأصبح يعني نظام تأمين إجباري. فالمعوق الشرعي مهم جدا، لكن الإشكالية حقيقة هو أن النظام الذي صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وضع مصطلح التأمين التعاوني دون أن يبين هذه الضوابط. بعض الأخوة يعني حقيقة العاملين في قطاع التأمين يستخدمون هذا الاسم دون أن يتقيدوا أيضا بضوابط تفرق مسألة التأمين التجاري والتأمين التعاوني. فإذا أردنا أن نعرف ما هو التأمين التعاوني يجب أن نرجع إلى ما شيخنا في هذا المجال، لا شك في ذلك. هناك طبعا ثلاث توجهات في هذه المسألة، أو أنه بعض الباحثين من يرى أنه لا يوجد تفرقة على أرض الواقع بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وهناك من يرى أن هناك تفرقة ويجب أن تسود ويجب أن يعمل بها عفوا، وهناك من يرى طبعا حرمة التأمين على الإطلاق، وهذا الآن تقريبا شبه يعني محسوم، يعني لا يعتقد به إلا قلة من الناس. الإشكالية هو عدم وضوح الفتاوى الشرعية المتعلقة بالتفرقة بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني إن أسلمنا بوجود هذا الفرق بين النوعين من التأمين. هناك فتوى طبعا نحن نعرفها، فتوى مشهورة صدرت من هيئة كبار العلماء، أباحت التأمين التعاوني وحرمت التأمين التجاري ووضعت ضوابط له، ثم أتت اللجنة الدائمة للإفتاء عام 1398 وأيضا وضعت تفرقة بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، ولكن للأسف الشديد هذه التفرقة كما اطلعت عليها أنا لا تحضرني الصيغة، ولكنها يعني قصد بالتأمين التعاوني هو ذلك النوع من التأمين الذي يقوم به المحسنين أو أهل الخير، لا يقصد منه لا نفعا ولا مثوبة في هذه الدنيا والحياة الدنيا، وإنما الاحتساب والأجر. إذا كان الأمر كذلك فنحن خلطنا بين عمل شركة التأمين والجمعية الخيرية، لأنني إن أردت يعني أني أتأكد أن الأجر أن يصل يجب أن أذهب إذا كان عندي خيار إلى جمعية خيرية ولا أذهب إلى شركة تأمين، لأن يعني أوكد الحلال في هذه المسألة أوكد. فلذلك المعوق الشرعي لم يحسم. ما هي أسباب عدم حسم المعوق الشرعي؟ هي حقيقة عدم وجود تفاهم وانسجام بين دارس التأمين من الجوانب الفنية وبين العلماء أو رجال الشريعة. الإشكالية أيضا أنا كتبت مقالة ولعلها حققت صدى، يعني كانت بعنوان التأمين ذلك العملاق المظلوم في منهج البحث الشرعي. حقيقة حينما نرى بعض الآراء التي تحرم التأمين، وأنا يعني أناقش يعني مسألة بسيطة جدا، يعني أعطيكم مثال، مثلا حينما يخلط شخص بين التأمين والقمار، فأنا طبعا كدارس قانون أو كفني لن أقتنع بما يقول يعني رجال الشريعة، لأني أعرف التأمين أنه يعني وصف بأوصاف ليست يعني مناسبة له فنيا أو من ناحية الفنية. حينما يربط بين التأمين والقمار، أنا أعرف أنه عقد القمار هو عقد بين طرفين يقصد كل طرف أن يضر الطرف الآخر، أي لا تتحقق منفعتي أنا إلا إذا أوقعت ضررا بالطرف الآخر، هذا القمار. فلذلك القمار هو مختلف اختلاف كامل عن التأمين، لأن التأمين هو الهدف منه التعاون لدرء الخطر، لدرء نتائج الخطر التي تترتب على وقوع خطر معين، النتائج نفسها. فبالتالي هو تعاون بين طرفين، بين شركة التأمين والعميل، حتى تتحمل جزء من الضرر الذي يحصل عنه نتيجة وقوع خطر معين، أو تتحمل كامل الضرر. فبالحالة هذه اختلف القياس بين التأمين والقمار. أيضا القمار يهدف إلى شيوع يعني أو النتائج اللي ترتب على القمار هو شيوع الجريمة وأيضا تفشي الفرقة بين المجتمع، ولكن التأمين، أنا أعطيكم مثال، لو أن شركة تأمين، لو أن صاحب مصنع عنده 1,000,000 ريال ويريد أن يستخدم هذا المليون في إنشاء مصنع استثماري معين، هو يعرف أن المصنع هذا مربح لكنه لا يعرف العوامل المحيطة في هذا المصنع من حريق أو من عوامل خطر معينة. فلو قلنا أنه في تأمين وشركة التأمين راح تدفع عنك الضرر لو حصل حريق مصنعك، طالما أنك نواثق أنت من نتائج الاقتصادية المصنع، إحنا أيضا نضمن لك الأخطار الغير متوقعة مثل الحريق مثلا. فإذا حصل حريق فإن شركة التأمين ستعيد بناء المصنع مرة أخرى، ستعيد توظيف أو إبقاء خلينا نقول إبقاء الموظفين في هذا المصنع، أيضا راح تدفع لهم رواتبهم وبعد ما يصلحون المصنع ويعيدونه للعمل راح أيضا تعيدهم للعمل فيه. فالتأمين هنا ساهم في مكافحة الجريمة لأنه منع هؤلاء العمال 300 و400 عامل من أن يطردوا من عملهم بسبب الحريق هذا. فشوف يعني الفرق بيني أنا كأنظر كفني, يعني أنظر إلى المسألة كفني, لما يجيني أحد الأخوان من العلماء ويقول إنه التأمين هو قمار, أنا أعرف الفرق بينه يعني كقانوني أيضا وكفني. فبالتالي لا بد أن نجلس سوية, لا بد أن نعرف أن المسألة تحتاج إلى دراسة أكثر, تحتاج إلى تقصي أكثر. حينما يأتيني أحد المشايخ بالنسبة للتأمين التعاوني ويناقشني في مسألة مثلا أن التأمين التعاوني هو تعاون على البر والتقوى, تطبيق الآية الكريمة وتعاونوا على البر والتقوى, طيب أنا لما أطبق التأمين في المملكة العربية السعودية أنا أعرف أن التعاون هو تعاون بين المسلمين من أجل وضع نقودهم في صندوق معين درءا لنتائج خطر معين. طيب المملكة العربية السعودية تضم أيضا مسلمين وغير مسلمين من العاملين, فهذا أيضا يجب أن نبحثه أنه هذا. طيب أنا لما قلت هو تعاون على البر والتقوى, طيب هذا الشخص غير المسلم الذي وضع نقوده معي في التأمين التعاوني هل هذا يعد تعاون على البر والتقوى ولا لا؟ فهذه أيضا الأسئلة يجب أن نطرحها كفنيين وتناقش فيها بين وبين الأخوان المتخصصين في الشريعة الإسلامية وأهل ما جرا في كثير من المسائل. فلذلك أنا وضعت النقاط التالية يعني حتى يحصل يعني حقيقة الوصول إلى الهدف المنشود في وضع يعني تفرقة واضحة بين التأمين التعاوني التجاري, ومن ثم أيضا فهم واضح مشترك بين الأخوان في الجوانب الفنية الذين يعملون في المسائل الفنية في التأمين والأخوان الذين يناط بهم الحكم أو دراسة المسائل الشرعية حتى يصدروا حكم معين فيما يتعلق بالتأمين. إذن لابد من إيضاح الضوابط الشرعية المتعلقة بالتأمين التعاوني ومحاولة التفرقة بين وبين التأمين التي أو الضوابط التي تحكم التأمين التجاري. هذا إن وجدت تفرقة, أنا أتحفظ على مسألة التفرقة, يعني هل فعلا هل هناك تأمين تجاري وتأمين تعاوني ممارس؟ وإذا يعني من المسائل الأخرى الفنية التي يجب أيضا أن نليها اهتمامنا أنه إذا اشترطنا على الشركة أن تمارس تأمينا تعاونيا يجب أن نعرف علاقتها في مسألة ما يسمى بإعادة التأمين. نحن نعلم أنه لا توجد شركة تأمين تعاوني إسلامي تمارس إعادة التأمين الآن, يعني تقريبا نحن نعرف أنه اللي يسيطر على إعادة التأمين أو صناعة التأمين هي شركات عالمية لا تعمل وفق الضوابط اللي احنا نحطها ونلزم الشركات فيها. فإذا ألزمنا الشركات في المملكة العربية السعودية والشركات المحلية بالخضوع لضوابط التأمين التعاوني, كيف راح نلزم أيضا الشركات الدولية التي تجبر لابد يعني حتى الشركة تصير يعني شركة أو تمارس الشركة بشكل مهني لابد أنها تعيد التأمين, لأن إعادة التأمين يعتبر من الأشياء الأساسية التي ينبغي على الشركة أن تقوم بها إما اختيارا أو أيضا عن طريق قوة النظام أو بقوة النظام. أن تكون أيضا هناك, طبعا هذه النقطة اللي أركز عليها في مسألة الضوابط الشرعية والمعوق الشرعي, أن تكون هناك دراسة وافية من قبل علمائنا الشرعيين لمنظومة صناعة التأمين للتعرف على الجوانب الفنية في هذه الصناعة. وهذه المنظومة أنا أؤكد لكم أنها منظومة معقدة جدا, ليست يعني إحنا المشكلة أن درسنا المسألة الشرعية على عقد التأمين وهذا خطر. نحن درسنا فقط مسألة الشرعية بدراسة عقد التأمين, بينما التأمين هو منظومة معقدة من العلاقات والأعمال التي ينبغي أن لا نغفلها. فإذا قلنا أن عقد التأمين اللي بين العميل والشركة شرعي, طيب كيف نحكم على عقد التأمين اللي بين الشركة عقد إعادة التأمين اللي بين الشركة وبين شركة تأمين أخرى, اللي بين عقد المشاركة لأن في تأمين بالمشاركة أيضا. فهناك أيضا مجموعة من الفنيات ينبغي أن يلم بها رجل الشريعة أو دارس الشريعة حتى يعرف أن هناك بعض المسائل التي قد تفلت منه في مسألة الحكم الشرعي. أن يكون هناك تنظيم قانوني يستوعب المعايير والضوابط الشرعية المتعلقة بالتأمين التعاوني, طبعا بعد الاتفاق عليها من علمائنا الشرعيين ولا يقتصر على الجوانب الشكلية والآن اللي موجود في النظام, نظام المادة الأولى من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أنه التأمين النظام يشترط أن تكون الشركة تمارس التأمين التعاوني على غرار النظام الأساسي للتعاونية للتأمين، وهذا طبعا حقيقة يعني من ناحية قانونية غير مقبول. لا بد أن تضع الضوابط وتحدد هذه الضوابط، لأن الشركة تختفي وقد يعني تغير نظامها، فبالتالي النظام صار يتبع نظام الشركة. فإذا تغير نظام الشركة أصبح النظام يسند إلى يعني أمر متغير، وهذا غير مقبول. أيضا الجانب الرقابي مهم جدا. لا بد يعني لا نضع حقيقة مثاليات في نظام ونترك الشركات تمارس التأمين على علاته. لا بد أن يكون الجانب الرقابي مهم جدا أيضا في التحقق من وجود المعايير الكافية ومن وجود هيئات شرعية. إذا قررنا أنه في تفرقة بين التأمين التعاوني والتجاري، لا بد أن الهيئة الرقابية يعني فقط لا تكتفي بوضع مراقب نظامي، وإنما لا بد أيضا من وجود مراقب شرعي في شركة التأمين. العمل على تبني،
يبدو الوقت يعني
نقطة أخيرة يعني أختم فيها، العمل على تبني صناعة إعادة تأمين إسلامي، وهذا حقيقة يعني صعب جدا لكن لا بد أن نفكر فيه. وأشكركم على المتابعة، وقد يكون الأمر يعني يحتاج إلى نقاش إن شاء الله في جلسة القد بإذن الله، وشكرا لكم.
شكرا لسعادة الدكتور فهد بن حمود العنزي، عميد كلية الأنظمة والعلوم السياسية جامعة الملك سعود، الذي أثرانا بهالبحث الجميل. حقيقة أنا يعني ألخص فهمي للي تقدم فيه، أنا ماني لست مقيم من هنا، ولكن يبدو لي أن يدعو دعوة من زميل الفهد أنه للجلسة معا مع الشرعيين والقانونيين والخروج بتصور حقيقي وعلاج المشكلة. حقيقة يبدو لي أن هذا امتداد للطرح عبد الباري، زميل عبد الباري اليوم يعني يقول نعمل يعني خروج و إيجاد حلول أكثر منها فقط البحث عن عيوب واقع التأمين. الآن نعطي فرصة للزميل الدكتور موسى مصطفى القضاء، وهو أستاذ مساعد بجامعة العلوم الإسلامية العالمية بالأردن، تفضل.
شكرا سيد المهندس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، بداية لابد من تسجيل الشكر الجزيل والتقدير الكبير للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، ممثلة بالشيخين الجليلين الدكتور عبد الرحمن الأطرم والدكتور عبد الله العمراني، وكذلك المعهد الإسلامي للتدريب، على ما بذلوه وما يبذلونه من جهود في سبيل نهضة وتقدم الصناعة المالية الإسلامية بشكل عام، وصناعة التكافل بشكل خاص. وما هذا الملتقى والمؤتمر إلا حلقة من حلقات طويلة إن شاء الله في سبيل تحقيق الهدف المنشود. مساهمتي في هذا الملتقى بجهد متواضع بسيط بعنوان التأمين التكافلي بين دوافع النمو ومخاطر الجمود. تحتوي هذه الورقة على 4 عناصر رئيسية. العنصر الأول، نطل من خلاله على سوق التكافل في العالم. أما العنصر الثاني فنتناول فيه دوافع نمو صناعة التكافل. وفي المحور الثالث نتناول مخاطر جمود صناعة التكافل. وأخيرا، ما هي تطلعاتنا وأمنياتنا لهذه الصناعة؟ نبدأ في العنصر الأول، نطل من خلال أرقام على صناعة التكافل في العالم. بداية، حجم السوق المالي الإسلامي العالمي حوالي 260 مليار دولار، وتعادل 20% من القطاع المالي العالمي. ثانيا، حجم أقساط التأمين التكافلي في عام 2006 بلغ حوالي 5.2 مليار دولار، ومتوقع أن يصل إلى 7 مليار عام 2010. توزيع حصص أقساط التأمين التكافلي في العالم، الدول العربية حوالي 63%، ماليزيا حوالي 27%، ودول آسيا باسفيك حوالي 9%، وأوروبا والولايات المتحدة حوالي 1%. أما عدد شركات التأمين التكافلي في العالم فهي تفوق 130 شركة حسب ما أعلن في تقرير التكافل العالمي في مؤتمر التكافل العالمي الثالث في دبي في العام الماضي. أيضا هناك حوالي 80 نافذة تكافلية تعمل من خلال شركات تقليدية. شركات إعادة التكافل هناك حوالي 30 شركة، منها 3 أو 4 الآن مصنفة A-. أيضا تم مؤخرا إطلاق شركات إعادة ضخمة كشركة الفجر وشركة ACR برؤوس مال ضخمة. إذا ما نظرنا إلى معدل النمو السنوي لصناعة التكافل نجد أنها حوالي 20%، وهذا معدل متميز. معدل الإنفاق على التأمين في الدول الإسلامية يتراوح ما بين 1.1 و 1.7% من الناتج المحلي في الدول الإسلامية، مقارنة ب 7.5 إلى 8% في دول الغرب. طبعا هذه الأرقام سنتناولها بتحليل بسيط وسريع من خلال هذه الورقة. نعود إلى تحليل هذه الأرقام من خلال المحور الثاني أو العنصر الثاني، وهو دوافع نمو صناعة التكافل. أولا، توافق التأمين التكافلي مع أحكام الشريعة الإسلامية والمستند إلى قرارات المجامع الفقهية الدولية، هذا أمر أصبح مفهوم للجميع. أيضا الدافع الثاني أن عدد سكان العالم، عدد سكان المسلمين حوالي 20% من عدد سكان العالم، فبنظرة بسيطة وسريعة أقل شيء يجب أن يصل حجم التأمين التكافلي إلى ما يقارب هذا، حوالي 20% من صناعة التأمين العالمية. وما لا شك فيه أن الصحوة الإسلامية التي يشهدها العالم الإسلامي اليوم والرجوع إلى أحكام شرع الله سبحانه وتعالى هو أمر يدفع بهذه الصناعة نحو التقدم. أيضا لا ننسى أن معدلات النمو السكاني في العالم الإسلامي هي معدلات مرتفعة إذا ما قورنت بغيرها. أيضا التركيبة السكانية للعالم الإسلامي، فالفئة الشباب هي الغالبة، والشباب في أغلب الأحيان يتبع أسلوب التخطيط، سيما وأن التعليم والثقافة بدأت تنتشر بشكل كبير في الدول الإسلامية. أقول إن هذا النمو السريع وغير المسبوق لصناعة التكافل قد دفع بشركات التأمين الغير إسلامية كشركة إيج American Insurance Group، والتي كانت توصف قبل الأزمة بأنها أكبر شركة تأمين في العالم، افتتحت شركة لها في البحرين تحت اسم شركة عناية للتكافل. وقد قال مدير الشرق الأوسط لهذه الشركة، لشركة إيج عند افتتاح شركة عناية، قال: إننا لا نقوم بهذا العمل تقربا من السوق الإسلامية، بل لأننا نرى إمكانيات نمو هائلة في سوق التكافل. إذن هم يريدون أن يأخذوا حصة من السوق التكافلي. أيضا من دوافع النمو كما قلت هو موضوع تدني الإنفاق في الدول العربية والإسلامية على التأمين، وهو نابع من عدم يعني انتشار ثقافة التأمين بشكل عام، وضعف أيضا أو قلة المنتجات التأمينية المنتشرة في البلاد العربية. ففي بلاد الغرب حوالي 8%، يعني 7.5 إلى 8% من الناتج المحلي ينفق على التأمين. إذن نحن أمام فرصة واسعة وكبيرة جدا لنمو هذه الصناعة. أيضا من دوافع هذا النمو تصاعد وتيرة النمو الصناعي والتجاري لدى الدول المهتمة بصناعة التكافل، وأيضا الإصلاحات التشريعية التي تبنتها بعض الدول والمتمثلة، هذه الإصلاحات التشريعية التي تدفع بصناعة التكافل إلى مزيد من النمو. ما صدر مؤخرا في المملكة العربية السعودية بجعل صيغة التأمين التكافلي أو التعاون هي الصيغة التأمينية الوحيدة، وهذا أيضا في السودان. إذن لدينا دولتين إسلاميات كبرى لا يجوز ممارسة التأمين فيهما إلا بصيغة التأمين الإسلامي. أيضا تنتهج بعض الدول الإسلامية منهج تشجيع على الاستثمار في التكافل كما هو الحال في ماليزيا والكويت وقطر. هذا هو المتوقع، أن تصبح المملكة العربية السعودية أكبر سوق تكافلي في العالم حسب ما أعلنته شركة KPMG، وذلك بأن يصبح حجم الأقساط حوالي 15 مليار ريال في عام 2009، وهذه نتيجة غير مستبعدة حقيقة إذا ما علمنا بأن السوق السعودي قد نما في العام الماضي حوالي 80%، متزامنا مع دخول حوالي 20 شركة جديدة إلى السوق وصدور قوانين تلزم جميع الأجانب بالتأمين الصحي. هذه كلها تدفع السوق إلى سوق صناعة التكافل إلى مزيد ومزيد من النمو والازدهار. أمام هذه الدوافع وأمام هذه الفرص العظيمة لنمو هذه الصناعة الفتية، يجب علينا وإنصافا أن ننظر إلى المخاطر التي قد تهدد وتهدد حقيقة هذه الصناعة. أعتقد بأن أول هذه المخاطر قد تكلم فيه كثيرا في الأمس واليوم، ألا وهو ما يتعلق بتشريعات التأمين. ماليزيا عدد سكانها أو عدد المسلمين في ماليزيا يشكل 1 بالألف من عدد المسلمين في العالم، 1 بالألف من عدد المسلمين. لكن هذا 1 بالألف استطاع أن يستحوذ على 27% من حجم أقساط التأمين التكافلي. بنظرة سريعة وموجزة ومن وجهة نظري المتواضعة أقول إن أهم عنصر دفع إلى هذا النمو الهائل هو وجود التشريعات الواضحة المنظمة لصناعة التأمين التكافلي في ماليزيا، حيث صدر لا أدري هو قانون أم لوائح تنظيمية عام 1984 ينظم كافة الجوانب، وهناك رقابة شديدة من قبل البنك المركزي الماليزي، صناعة متطورة. وجدير بنا في الدول العربية أن نستفيد من هذه التجربة، وللأمانة أقول إن الإخوة في ماليزيا لديهم حس إسلامي رائع ورائد، فشركات التكافل في ماليزيا لديها استعداد أن تأتي لأي شركة في العالم مجانا لتقدم لها الخبرة العملية مجانا. وقد قال لي ذلك مدير عام شركة إخلاص في ماليزيا السيد محب مرارا وتكرارا، وبالفعل طلبنا منهم في الأردن وفي شركة البركة للتكافل، طلبنا منهم أن يأتوا إلينا ويقدموا لنا شيئا من الخبرة، واستجابوا لذلك ولم ينظروا إلى الموضوع المادي نهائيا. وما أحوجنا نحن العرب أن نكون نتخلق بمثل هذه الأخلاقيات. لن أتكلم كثيرا حول هذه المخاطر التشريعية فقد تكلم فيها كثيرا. هناك خطر آخر يداهم الشركات أو يداهم هذه الصناعة وهو يتعلق بهيئات الرقابة الشرعية. لا يخفى على الجميع بأن هيئات الرقابة الشرعية لها دور هام في إنجاح مسيرة الصناعة، وأنا بالمناسبة عضو في هيئة الرقابة الشرعية لشركة البركة في الأردن. هذه الهيئات بكل صراحة نقول لا تزال تعاني في أغلب الأحيان من ضعف في التأهيل الفني المهني في التأمين، وهذا الضعف ينعكس سلباً على قدرة هذه الهيئات على إصدار الفتوى بشكلها الصحيح، إذ أن التكييف الشرعي الصحيح للمسألة محل البحث هو أحد أهم العناصر المؤثرة في صوابية الفتوى. وتأسيسا على ما سبق أقترح أنه يجب على أعضاء الهيئات الشرعية أن يحصلوا على المؤهلات العلمية أو الفنية أو المهنية في مجال التأمين، وأيضا أن لا يعني يشغلوا أنفسهم بمؤسسات عديدة، فيكفي هيئة أو هيئتان. أما أن يكون عضو هيئة شرعية ليس عيبا، هذا ربما يكون لدى البعض قدرات خارقة وقدرات واسعة، لكن على الأغلب يعني لا يستطيع عضو هيئة الرقابة الشرعية أن يقوم بمراقبة 5 أو 6 شركات بشكل جيد ويتوصل إلى تحليل سليم. فأقول بأن التأهيل المهني مهم جدا. أيضا نحتاج بعض الشركات في ماليزيا مثلا تشترط أن يكون لدى عضو هيئة الرقابة الشرعية مؤهل واحد على الأقل من أعضاء الهيئة الشرعية للشركة أن يقول لديه مؤهل مهني أو فني في المجال، إذا كان في البنوك، إذا كان في التأمين، في كل في مجاله. أيضا في الهيئات الشرعية بحاجة صراحة إلى إيجاد الاعتراف القانوني اللازم بسلطة الهيئة الشرعية وإلزامية قرارات هذه الهيئة. يعني قرارات الهيئة الشرعية يجب أن تكون ملزمة، ويجب أن يوجد اعتراف قانوني بسلطتها، بمعنى مثلا ألا تصادق الجهة المشرفة، الجهة الحكومية المشرفة على صناعة التأمين، سواء كانت
الوقت
هيئة التأمين كما عندنا في الأردن أو البنك المركزي، ألا يقبل المصادقة على الميزانيات إلا بعد أن يصدر قرار أو تقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية، ويتأكد من أن قرارات الهيئة الشرعية قد نفذت بالفعل. هناك بعض الهيئات الشرعية وللأسف أقول أنها شكلية. أيضا لابد من توحيد الفتاوى والقرارات الشرعية المتعلقة بالتكافل، ولعلها تكون أحد توصيات المؤتمر. من المخاطر الأخرى وتكلم فيها الإخوة كثيرا هي مخاطر متعلقة بثقافة التكافل، وقسم في البحث إلى شرائح، قسمت الفئة المستهدفة وأهمها العاملين في قطاع التكافل. يا إخوة، العملاء الذين يأتون إلى الشركة يواجهون موظفين، ونكون صريحين وصادقين مع بعضنا البعض بأن معظم العاملين في شركات التكافل قد تربوا واكتسبوا خبراتهم من شركات تقليدية، فإذا نحن بحاجة إلى أن نثقف هؤلاء بدورات مكثفة حتى يعكس للعميل الصورة الحقيقية، وعندما يخرج هذا العميل لا يخرج يسب ويشتم شركات التكافل. هناك مخاطر تتعلق بالعلاقة البينية لشركات التكافل. حقيقة في كثير من الأحيان نجد أن رسالة التكافل والتعاون التي تحملها هذه الشركات لا تتحقق فيما بينها، سواء كان فيما يسمى فنيا بالمحاصصات أو الإعادة الداخلية، أو على مستوى تقديم الخبرات وتبادل الخبرات. لا يجوز نحن كشركات تأمين تكافلية أن يعني نتعامل بأسلوب التنافس أو التضاد، يجب أن نكون متكافلين ومتعاونين فيما بيننا. وقد مررنا بتجارب فعلية على أرض الواقع مع بعض الشركات على قلتها. موضوع إعادة التأمين حقيقة معظم الإخوة قد تكلم في أنه تحدي كبير، هو حقيقة الآن أصبح تحدي بسيط، حيث بالإمكان أن نحصل على إعادة تأمين تكافلي تكاد تصل إلى 80% أو 90% من اتفاقية إعادة التأمين بشكل عام. وفي شركتنا، في شركة البركة، استطعنا في هذا العام أن نصل إلى حوالي 70% من اتفاقية إعادة التأمين الكلية إعادة تأمين تكافلي، وكنا نسعى إلى أن نصل إلى 100%. وقد تستغرب أن السبب كان عدم تجاوب بعض شركات إعادة التأمين التكافلي. لو تجاوبت معنا بعض هذه الشركات لوصلنا إلى 100%. على أي حال هناك دقيقتين إن شاء الله أنهي أستاذي الكريم.
دقيقة واحدة الله يسلمك.
إن شاء الله. هناك مخاطر تتعلق بالمشروعية أي شرعية التأمين التكافلي حقيقة. بكلمتين موجزتين، هناك بعض الشركات التأمين التقليدية لديها فتاوى من أباح التأمين التجاري التقليدي، فتاوى مطبوعة ومزخرفة، وعندما يذهب المسوق إلى العملاء ويقول له العميل هذا التأمين حرام، يخرج له الفتوى ويقول له تفضل اقرأ هذه فتوى العلامة فلان الفلاني. الموضوع الآخر أن بعض علماء الشريعة الآن قد تبنى رأيا ينفي الفرق ما بين التأمين التكافلي والتجاري، وهذا حقيقة من المخاطر التي تتعلق بهذه الصناعة. أخيرا أرجو أن أقرأ بعض الطموحات والأمنيات على سوق التأمين. التركيز على الجودة والنوعية ولا نكتفي بمبدأ المشروعية، العمل على إعداد دليل شرعي متكامل يخص صناعة التأمين التكافلي ويبين المواطن التي ينبغي تحقيق الالتزام الشرعي بها، هذا موضوع مهم جدا. إنشاء بنك معلومات للتكافل، العمل على تحقيق والتنسيق والتكامل ما بين الشركات وتفعيل الاتحادات الصورية، العمل على إيجاد التحالفات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية الإسلامية، العمل على توجيه صناعة التكافل إلى غير المسلمين. شكرا لكم، حسن استماعكم.
شكرا للدكتور دكتور موسى مصطفى القضاء على التقديم الجيد للتأمين التكافلي، التطرق للتأمين التكافلي بين واقع النمو ومخاطر الجمود. الواقع أخوان الأمان لما ركز على الوقت ليس انتقاصا من أهمية الموضوع للباحث، بل لأني أنا مؤتمن على أني ألزم الجميع بالخمستاعش دقيقة، وإخوان فيه بكرة حلقة نقاش للوقت واسع، إذا عندكم أي إضافات سواء الباحثين أو الحضور إن شاء الله نعرج عليها.